بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
نعم. ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويوقر الكبراء كالعلماء والصلحاء.
فضل الصحبة هو العنوان لأصل الباب، لكن يمر معنا في كل درس شيء جديد من تفاصيل هذه الصحبة مع شرائح الناس الذين نصحبهم. وذكرنا سابقا أن الإسلام لم يعتني فقط بصلاح الإنسان فيما بينه وبين الله، بل بصلاح الإنسان أيضا ما بينه وبين خلق الله. وذكرنا سابقا أن إخلاص الإنسان في عبوديته لله، كما أنها تظهر بقيامه بما أوجبه الله عليه فيما بينه وبين ربه، كذلك يظهر بإصلاح ما بينه وبين خلق الله. الآن نحن مع أدب جديد.
ويوقر الكبراء أي العظماء في الرتبة أو السن.
وهذا أيها الإخوة حقيقة من صدق تواضع الإنسان، من صدق تواضع الإنسان، يعني أن تعظم أخواننا الناس وأن تعرف لهم منازلهم، هذا يدل على إنصافك الفكري أولا، وعلى قدرتك على أن تضبط مشاعر نفسك ثانيا، وعلى سلامة السلوك الذي عندك، وكذلك على رقي الآداب التي عندك. أن تعرف منازل الناس، المنازل الدينية، العلماء والأولياء، وأن تعرف أقدار الناس. وأنتم تلاحظون الآن أن بعض الناس عندما يتكلم عن الأولياء أو عن العلماء يذكرهم بأسمائهم تماما، يعني لماذا؟ هو لا يستطيع أن يعترف للناس بالفضل، لا يستطيع أن يعترف للناس بالفضل. يعني أحيانا إنسان عظيم من عظماء الدنيا في منصب أو مال، يرى أن العظمة له وأنه الأحق بالتعظيم، فإذا دخل إلى مجلس فرأى من هو دونه في الرتبة الدنيوية أو في الثروة المالية يعظم ويقدم وما شابه ذلك، يستغرب، يقول لك: كيف يعظم فلان ولا أعظم أنا؟ هو ليه؟ لأنه يرى أن مناط التعظيم ما هو المال والمنصب والشهرة والجاه. بينما التعظيم أيها الإخوة ينبغي أن يكون على وفق القواعد الدينية الشرعية. طيب، كذلك إخواننا الكبراء من غير العلماء والأولياء، ولو لم يكن من الوالدين أو الأقارب، وإنما رجل كبير في السن أو كبير في منصب دنيوي، كذلك هذا أيضا من الأدب أن نعرف للناس منازلهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. وهذا يحصل أيها الإخوة عندما أكون أنا مع صديق لي في بداية واحدة، يعني بدأنا معا في الدراسة في الحي وربما في العائلة. مع الأيام تهيأت لهذا الأخ الصديق أشياء من الفرص لم تتهيأ لي، فهو الآن يعني صار له منصب علمي أو إداري أو اجتماعي أو مالي، أنا لم يتهيأ لي ذلك، فأنا ماذا أفعل؟ أنا أحسده وأكره نعمة الله عليه، لكنني لا أستطيع أن أظهر ذلك، فيظهر ذلك من خلال يعني تصغيري له في المجالس، مرة بالمزاح، ومرة بذكريات الماضي، ومرة بذكر أيام الطفولة والشباب، وأنسى أنه الآن صار له منصب، صار له مكانة، صار له كبير. وذكرنا سابقا أن الأب لا يحق لنا أن نصغره أمام أولاده، والزوج لا يحق لنا أن نصغره أمام زوجته، وكذلك الإنسان الذي له مكانة في مجتمعه، في إدارته، في منصبه أو ما شابه ذلك، يعني مدير شركة أمام موظفيه، صاحب عمل أمام عماله، ولو كان صديقا لي ينبغي علي أن أظهر له الاحترام وأن أظهر له التقدير وهذا من أدبي مع خلق الله الذي هو ثمرة تعظيمي لله وثمرة صدقي في تواضعي مع الله عز وجل. إخوتي الأكارم، الكبر لا يظهر بالكلمات فقط، يعني أنا متكبر، ما بيظهر كبري إن أقول أنا أحسن من فلان. هلا إبليس نطق بها وقال أنا خير منه، لكن أنا ربما لا أنطق بها بلساني، لكن حالي وسلوكي يجعل من ذلك فرصا يتنفس فيها الكبر الداخلي وأنا لا أشعر. أنا أظن أن الناس لا ينتبهون، لا، الناس فورا ينتبهون أن هذا نوع من أنواع الكبر، يعني أنت لماذا لم تعترف لفلان بالفضل؟ والحقيقة أخواننا أن هذا له صور كبيرة جدا في مجتمعنا. يعني ينشأ شاب في العائلة، شاب طلب علم في العائلة، أبوه أقرب الناس، أبوه يفرح به ليفخر به، لكن لا يعترف له بالفضل ولا يجلس بين يديه متعلما. ليه؟ يقول لك هذا ابني وأدوله صغير وأنا ربيته ومدري إيش. النتيجة أنه لا يستطيع أن يصبر على نفسه وأن يتعلم أو أن يأخذ حكمة من ابنه أو ما شابه ذلك. طيب، الزوج من زوجته، قد تكون الزوجة طالبة علم والزوج ما طلب العلم، الزوج لا يقبل أن يأخذ حكما من زوجته. ليه؟ لأنه يراها هي امرأة وأنا رجل وأنا زوجة وهي أنا مدري إيش. النتيجة هي طالبة علم، أنت مو طالب علم، هي دارسة، أنت مو دارس. طيب، أحيانا الإنسان في عائلته أيضا لا يعترفون له بالفضل. طيب أنتوا الآلة، الآلة الدولة، أنا بزماني حامله لما كان صغير، حامله لما كان صغير صح، لكن هو الآن درس وتعلم وصمع شهادات وتفرغ، بينما أنت كنت مشغول بالدنيا. إذن أيضا إخواننا صدقنا في التواضع يجعلنا نعترف لهذا الإنسان بالفضل. طيب، كنا عند شيخ واحد، أنا الآن أحضر دروسه العامة، وهناك من الشباب في سن أولادي كان متفرغا لملازمة الشيخ. النتيجة ما هي؟ أنه أخذ من العلم والفكر والتربية ومن خبرات الشيخ ومن صدر الشيخ ما لم أخذ أنا. يموت الشيخ، يجلس هذا الإنسان الشاب مكانه ليصير مدرسا في الحلقة، أنا لا أجلس وأقول والله أنا من بعد الشيخ فلان ما عاد عبر راسي شيخ. هذا كلام من مظاهر الكبر. ليه؟ الناس كلها خير وبركة، لكن الجواب الصحيح أن هذا الإنسان ما استطاع أن يجلس عند واحد كان معه في الحلقة لكنه أصغر منه في السن، وربما جاء بعده، وربما يعني صاحبه لسنوات أقل من صحبتي أنا للشيخ. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه الآفات، كم موجود فيها من نفوسنا. لذلك إخواننا، من أدب الإنسان مع الله ومن أدب الإنسان في إخلاصه لله أن يكون معظما للناس، سواء كان في الدين أو في الدنيا. يعني أنا الآن ذهبت إلى صديق لي، هو الآن له منصب إداري، له منصب علمي، له منصب اجتماعي، أنا شيء طبيعي إخواننا أن أحترمه وأن أعرف فضله وأن أقدر ذلك. لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أنادي أخي بأحب الأسماء إليه. ماذا تحب أن أناديك؟ يعني هو يريد أن أناديه باسم مهنته التي تدل على الكرامة، هو الآن يحب أن أناديه باسم منصبه، خصوصا في مجال عمله، خصوصا بين أصدقائه. تصوروا أيها الإخوة، لو دخل إنسان إلى، يعني نقرأ أقرب الأمثلة، إلى مسجد، صار يحكي مع الإمام والخطيب أمام المصلين والله كلمات الطفولة وما شابه ذلك، الحضيب استغرب، لا هذا أنا وياه من زمان صحابه، احنا كنا وياه بمدرسة سوا. نعم، أنت يجب عليك أن تعرف فضله الذي فضله الله به. لذلك سبحان الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر رآه نبيا ورسولا فانتفع به، بينما قريش، بعض قريش ماذا رأوه؟ ابن أبي كبشة. يعني تصوروا، مو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن أبي كبشة، يعني نسبوه إلى زوج حليمة الذي كان يعني في الرضاع، كان أباه في الرضاع. الأصل أن يقول هو محمد ابن عبد الله، لكن لا، هم أرادوا تصغيره. إذا غاب عنهم وصف النبوة، وصف الرسالة، وصف التعظيم، وكان ذلك سببا لكفر بعض كبراء قريش الذين استكبروا وعلوا في هذا الأمر، وأبوا أن يكونوا تبعا لإنسان من بني هاشم وهم من بني مخزوم وما شابه ذلك. وهذا المرض أيها الإخوة من أخطر ما نعانيه اليوم في علاقاتنا الاجتماعية. فكم من علاقة كانت قوية انقطعت بسوء الأدب في ذلك، وكم من علاقة كانت جيدة فسدت بعد ذلك، وكم من إنسان حرمت الارتفاع به خصوصا في الدين، خصوصا في العلم، لما لم أعرف قدره أسيء الأدب معه. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن مطالبون بأمرين، لأن الإنسان إما أن يكون في هذا الطرف أو في هذا الطرف. يعني أنا لو ارتفع قدري علما أو مالا أو اجتماعا مجتمعا أو منصبا، أنا يجب علي أن أزداد تواضعا، أن أزداد قربا ممن حولي، لا أرتفع على الوالدين ولا على الأرحام ولا على الجيران ولا على الأصدقاء، لا بمنصب ولا بشهادة ولا بعمل ولا بمال ولا بشيء من ذلك. لذلك الإنسان إخواننا عندما يقدم نفسه للناس، ما بيقدم نفسه لا بمنصب إداري ولا بمنصب علمي ولا كذا أبدا، وإنما أنا فلان. طيب، وإذا جلسنا بين الناس، جلسنا واحدا منهم خصوصا مع الوالدين والأرحام وما شابه ذلك، يعني ما أحلال إنسان يأخذ شهادة يشوف حاله على أمه وأبوه، ما أحلال إنسان يصير له منصب يرتفع على أمه وأبيه. لذلك هذه هي الإشارة الدقيقة في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل، ما هو الجناح؟ الذي يرتفع به الطائر، فكل ما يرفعك يجب عليك أن تخفضه بين يدي الوالدين أولا، ثم بين يدي الدوائر الأخرى. يعني إنسان تزوج امرأة كان فقيرا وكانت فقيرة، كان بسيطا وكانت بسيطة، مع الأيام هو الآن اشتغل، ارتقى علميا، ارتقى إداريا، ارتقى ماليا، ارتقى اجتماعيا، سبحان الله، مع الأيام صار ينظر لها ولأهلها بعين التصغير، ويرى أنه يعني أنا يعني يا ضيعتي فيك أو يا ضيعتي بهالكذا، وأنا مو من مستواي، والعياذ بالله. مما نراه عند بعض الناس اليوم، نراه عند فعلا عند بعض الناس، أنه ينسى لما صبرت معه زوجته على الفقر وعلى البساطة، وقبلت بك عندما لم يقبل بك أحد، ومع ذلك هي الآن كعاشت معك وأنت بها، بعد توفيق الله عز وجل نجحت بصبرها معك، أنت الآن ارتقيت، وبثباتها معك صارت لك هذه المنزلة. فإذا ارتقيت وارتفعت، سبحان الله، أن تنسى كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل الكائنات وأشرف مخلوق لله عز وجل، صار سيد الكون وسيد الخلق، وبقي وفيا لخديجة ولأصدقاء خديجة، بل لكل من حوله. يعني منصب العالي ما أنساه الأدب مع من حوله أيها الإخوة، ليعلمنا ذلك. لذلك يقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انظروا أيها الإخوة إلى الآيات كم تركز على هذه القضية. طيب، هذا الإنسان الطرف الأول، الطرف الثاني، نحن مكلفون أن نعرف فضل بعضنا وأن نتحلى بالأدب مع بعضنا، وهذا مما يزيد الألفة والمحبة فيما بيننا. نعم.
ويوقر الكبراء، أي العظماء في الرتبة أو السن، كالعلماء العاملين.
أحيانا سبحان الله شاب قوي ينظر إلى كبير في السن، ربما يتعثر في مشيته، ربما كذا في ضعف النظر في المشي في كذا، سبحان الله، هذا الشاب إخواننا يغيب عنه الأدب، فتراه ربما يعني يضحك، وربما يقلد، وربما يحاكي مشيته وما شابه ذلك، وهذا نوع من التصغير. بينما يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أبناءنا الأدب في ذلك. لما بمشي أنا مع ابني واجب إني علمه كيف أحترم الكبار. ولما تنشد أما أولادها واجب أن تعلمهم بحالها كيف تتعامل مع الكبار. يعني أحيانا سبحان الله الولد يرى امرأة كبيرة فقيرة فتراه لا يعرف الأدب. ما السبب؟ الصغير شيء طبيعي ما عنده أدب، لكن أين أمه وأين أبوه الذين يعلمونه الأدب في هذه الأحوال؟ أديش شيء جميل أن تأتي أنت إلى كبير لتأخذ بيده أو لتحمل عنه أو لتساعده أو لتقدمه في مكان ما أمام ولدك، أنت تفعل أمرا مطلوبا منك وتكون قدوة أيضا لولدك. وكذلك الأم أمام أولادها، رأت امرأة كبيرة في الطريق، أديش شيء جميل يا أخواننا أن تأتي إلى هذه المرأة الكبيرة تحترمها، تأخذ بيدها، تساعدها، تحمل عنها وما شابه ذلك، تقوم بشيء مطلوب منها من جهة وتكون قدوة أيضا لأولادها.
كالعلماء العاملين الله والصلحاء الكاملين.
سبحان الله أخواننا، شوفوا قيد العاملين أديش مهم. يعني لو كان إنسان عالم لا يعمل بعلمه، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا الإنسان يعني مسكين، يعني هو الآن للعلم يستحق التعظيم، لترك العمل لا يستحق التعظيم. وإذا اجتمع المقتضي مع المانع فنقدم المانع، المانع هو العمل، ترك العمل، والمقتضي هو العلم. لذلك نحن أخواننا لو رأينا عالما والعياذ بالله لا يعمل بعلمه، هذا العالم يجب علينا أن نحترم العلم الذي عنده، لكن هذا الشخص لا، يجب علينا أخوانا أن ننتبه منه. وطبعا ذكرنا سابقا لا يكون هذا بهفوة ولا بزلة، فليس أحد منا معصوم، وإنما نتكلم عن الخط العام والمنهج العام.
والصلحاء الكاملين
ما شاء الله،
والشرفاء الطاهرين.
شرفاء يعني من آل البيت، هؤلاء أخوانا أيضا يستحقون التعظيم. لماذا؟ لأنهم منسوبون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
والشيوخ السابقين لتقدمهم في دخول الإسلام، فلهم قدم صدق وبينهم سبق في هذا المقام، وقد قال تعالى والسابقون السابقون، لكن تقدم الرتبة من العلم والتقوى والنسب على مجرد كبر السن في الحسب. وأشار المصنف إلى
يعني لو في حال اجتمع الإنسان عنده العلم مع العمل، وإنسان في كبر بالسن نعم لكن ما في علم، نقول هذا يعظم وهذا يعظم، لكن أيهما أحق بالتعظيم؟ الذي صار وعاء لميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وصار أيضا متفرغا للدعوة إلى الله عز وجل، وصار صدره وعاء لكلام الله تبارك وتعالى.
وأشار المصنف إلى الترتيب في غاية من التهذيب، فالعلماء كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة،
يعني رفع الله المؤمنين عموما ورفع العلماء درجات فوق المؤمنين، وهذا الأمر بنص كتاب الله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده أدب مع الله ومع كتاب الله، يجب عليه أن يكون تعظيمه للخلق على وفق ميزان كتاب الله عز وجل.
والمتقون كما قال عز وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقدمهم في المشي.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.